والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 49، باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلما فهو حر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين، رواه أحمد. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكنا فأسلم قبلنا، فقال: لا، هو طليق الله ثم طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا حربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش، أتقاء الله عز وجل، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلما فهو حر. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن العبد من عبيد الكفار إذا أسلم وجاء إلى المسلمين فإنه يصبح حرا، فإنه يصبح حرا، بمعنى أنه ليس أسيرا، ليس لم يعلن إسلامه بعد أن أسر كما مر معنا في الباب قبل هذا. لا هو أسلم ثم فر وخرج من الكفار وهو عبد رقيق، فبإسلامه ولجوئه إلى المسلمين أصبح حرا. فيقول باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلما فهو حر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. والذين خرجوا مجموعة، يعني قيل إنهم 23، منهم مرزوق، تعرفون زياد ابن اللي يسمى زياد بن أبيه الثقفي، كان والي الحجاج، هو ثقفي من الطائف، زوج أمه كان ممن اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرزوق. وذكروا مجموعة وعد منهم هنا الشيخ أبو بكرة كما سوف يأتي، نفيع بن الحارث الثقفي والمنبعث، وكان عبدا لعثمان بن عامر المعتب، ووردان وكان عبيد الله بن ربيعة، ولهذا قد روي أنهم 23. فالحديث أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين، يعني فر من المشركين وجاء مسلما وهو عبد كان رقيقا، فبإسلامه ومجيء المسلمين يكون حرا طبيعا، بمعنى لا يسترق ولا يكون غنيمة، هذا المقصود لا يكون غنيمة. قال وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكنا فأسلم قبلنا، فقال لا، هو طريق الله ثم طريق رسوله. أبو بكر هذا كما قلنا هو نفيع بن الحارث، وله قصة في هروبه في تدليه من حصن الطائف، ذكرها البخاري في صحيحه، فتدلى وخرج وهرب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان حرا. طبعا هو اسمه نفيع بن حارث، سموه أبا بكرة لأنه تدلى من بكرة، بكرة المحال العجلة التي توضع يوضع فيها الحبل كما تعلمون، ويستقى الدلاء ونحو الدلاء، معلوم توضع البكرة هذه حتى تكون تسهل حركة الحبل وحركة الصعود والهبوط، سمى بكرة. فاستعملها نفيع بن الحارث لهروبه فسماه أبا بكرة. فقال إنه طريق الله وطريق رسوله، بمعنى أنه حر، وأعتق نفسه بإسلامه، وينبغي يعني للإمام أو لقائد الحرب في مثل هذا أن يبادر بإعلان اعتاق مثل هؤلاء وكسبهم الحرية. قال وعن علي رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله، ترى هي مصروفة يا علي، ليست عبدانا، عبدان يا علي، عبدان وليست عبدانا، أو عبدان، عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدان وعبدان جمع عبد، عبيد عبد وعبيد وعبدان وأعبد، كلها عبد تجمع على هذه الجموع، أعبد وعبيد وعباد وعبدان وعبدان بضم العين وكسرها. خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله، يعني عبيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حديبية قبل الصلح، فكتب إليهم مواليهم فقال والله يا محمد ما خرج إليك رغبة في دينك، وإنما خرج من الرق، يعني هم ما خرجوا صادقين في دينهم وإسلامهم ولا رغبة في دينك، وإنما خرجوا من أجل عرفوا أنهم إذا خرجوا أنهم يتحررون. فقال ناس من يعني الصحابة، ناس من الصحابة يعني صدقوا يا رسول الله ردهم إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يخاطب أصحابه الذين يعني قالوا هذه المقالة، ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، لا شك أن هذا كلام شديد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إنكارا شديدا أن يتدخلوا وأن فعلا يقولوا إنهم هربوا ليس رغبة في الدين وإنما هروبا من الرق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلهم. بعض العلماء قالوا إن سبب غضبه عليه الصلاة والسلام إما لأنهم يعني عارضوا حكم الشرع بمجرد الظن أو باجتهاد أو تدخل ليس في محله، أو أنه غضب لأنه فيه نوع عصبية، ولهذا قال يا معشر قريش، بمعنى كأنهم تعاطفوا مع الكفار الذين في مكة فغضب مما طبعا الصحابة رضي الله عليهم ليسوا معصومين، ورود مثل هذا أو طرود مثل هذا لا 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 يستنكر، لأنهم أولا بشر وغير معصومين، وأيضا التشريع يعني الله سبحانه وتعالى يسوق هذه الأحداث للتشريع. لو كانوا كلهم نماذج وكلهم مثاليين ما لكن لا لكنهم بشر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة نقتدي بها، وهو الذي يتعامل مع جميع هذه الأحوال ويبين سواء في حال غضبه، في حال رضا، في حال وافقة، في حال مخالفة، في حال تأييد، في حال إقرار، في حال منع، كل هذا تشريع. فوجود مثل هذا يعني بل حتى يعني حينما تقرؤون قصة أحد في 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 سورة آل عمران شيء عجيب، يعني الحديث عن النفوس البشرية قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ثم قال ولقد عفى عنكم، بشر منكم، يعني طبعا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، طبعا هذه الإرادة لا أعلمها إلا الله، فالله عز وجل بيّن أن هناك فيكم ما يريد الدنيا وهم بشر ويحبون الغنائم ويحبون المغانم ويحاولون في قسمتها وبشر، فلا يمل، فهذا لا ينال من مقامه رضوان الله عليه، ولا ينال من أن الله اصطفاهم ليكونوا هم واختارهم ليكونوا هم أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حاطب من بلتعكم مرة معنا بالأمس على غلطته الكبيرة جدا حينما أرسل ورقة لقريش يخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه لغزوهم مع امرأة كما مر معنا بالأمس، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ما هذا يا حاطب، فقال يعني أصدقه يا رسول الله، ثم قال إن للمهاجرين لهم يد في قريش ولهم كذا وكذا ولهم ما أهل ولهم، أنا ليس لي يد فأتخذ بذلك يدا لأحمي قرابتي ومالي إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم، وكما قلنا بالأمس هذا إخبار عن غيبي، إخبار عن أخبر النبي أنه كان صادقا، وأنه ما قال هذا نوع من التخلص ولا نوع من التبرير، لا قال صدقكم. ثم قال ما علمت أن أهل بدر قال الله اعملوا ما شئتم فقد أخبرت لكم اعملوا ما شئتم. وهذا يفيد يا أخواني حينما يقول الله يعني بمعنى يبقى للصحابة مقامهم وتبقى مزيتهم ويبقى اصطفاؤهم وإن كانوا بشرا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بمعنى أنهم يخطئون ويغلطون. وقلنا لكم من قصة حطمة من النبي بلتعة، هي بعد بدر من 6 سنوات، ليست مباشرة ولا. وقلنا أنه مغفور لهم في الآخرة، أما في الدنيا تأخذ الحقوق منهم. لو شرب أحد منهم خمر يجلد، أو زنى فإنه يجلد أو يرجم حسب الأحوال. ولهذا حتى ما حصل بينهم رضي الله عنهم من حروب هي من هذا الباب، بشر. هذا لا يؤثر أبدا أبدا على مقامهم. فحينما اقتتل علي ومعاوية رضي الله عنهم الجميع، وهناك من اعتزل طبعا، القضية ما وقال تقتله في عمار، تقتله في الباغية، باغية، لكن تبقى الصحابة صحابة، ويبقون في مقامهم، ويقوم مغفرا لهم، ويبقون أن الله اصطفاهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجر والأنصار اللي اتبعوه. وقال أيضا في 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 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. قال: وكلا وعد الله حسنا. لا شك أن الذي قبل الفتح لهم مقامهم ولهم مكانهم، لكن وكلا وعد الله كلهم حتى اللي بعدهم، فضل الصحبة وفضل الخدمة وفضل الدين مهما كان. وحقيقة الحمد لله هذا هو منهج السنة والجماعة، منهج وسط. يعرفون أن الصحابة يخطئون، ويعرفون أن يغلطون، ولكن ما مغفور له، وحقوق الدنيا تؤخذ منه. ولهذا يعني حتى حينما غضب النبي منهم عليه الصلاة والسلام، يقولهم صحابة، يقول أي بشر، يقول إلى آخره. ما أيضا ما ينبغي أن الناس يؤخذ على ظاهرها. فهؤلاء الذين جاءوا من أرقاء المشركين ومعلنين إسلامهم لنا الظاهر، أما أنهم هربوا ليس رغبة في الدين وإنما هرب من الرق، هذا ما دام أنهم أعلنوا الإسلام وأظهروه فلنا الظاهر، والله يتولى السرائر. وقد يكون هذا أيضا من سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. يعني بسبب هذا، هذه الجرأة، وهذا يعني كأنها نوع من التقديم أو التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقدم خطير. أيها الذين لا تقدموا ما يدي الله ورسوله. قال: وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله، بمعنى أنهم أصبحوا أحرارا بإسلامهم، فهم عتقاء الله، كما في الخبر الأول قبله طليق الله وطليق رسوله، وهنا عتقاء الله. نعم.
الباب 50: باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أهرب. نعم. أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أهرز أمواله. قد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وعن صخر ابن عيلة رضي الله عنه أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وقال فيه: فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. وعن أبي سعيد الأعصم رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به. رواه أحمد في رواية أبي طالب. وقال: اذهب إليه، قلت وهو مرسل.
اذهب إليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب أن الحربية إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أقواله. يعني طبعا الأول كان في الرقيق إذا أسلم أصبح حرا، هذا حربي بمعنى مسلم، بمعنى حر، حربي بمعنى ليس ذميا ولا معاهدا. المعاهد محفوظ الأموال وحقوقه، والذمي كذلك. طبعا هي حربي وذمي ومعاهد ومستعمل ومسلم، تقريبا أربعة أوصاف أو أربعة أصناف. المسلم معلوم، والذمي هو الكتابي، اليهود والنصارى أصحاب الذمة الذين في 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 ديار المسلمين، والمعاهد المستعمل هو هو الحربي إذا جاء بعهد أو بأمان أو كالسفراء مثلا أو التجار الذين يدخلون بعهود وباتفاقيات. والحربي هو الذي ليس بينه وبينه أي عهد وأي أي علاقة، يسمى حربي. فالحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله، بمعنى لا ليس لنا أن نصادر أمواله، بمعنى أن تكون غنائم أو فيء، لا. فما دام أنه أسلم قبل أن نتمكن منه فإن أمواله حق له لأنه أصبح مسلما، فتكون أمواله محترمة، تكون أمواله وممتلكاته محترمة، سواء كان في ذلك المنقول أو الثوابت الأصول. قال: قد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طبعا هو الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ورسول الله. فإذا قالوها أسلموا عصموا، بمعنى بقيت أموالهم محفوظة. والحديث هذا ظاهر جدا، والحديث في الصحيحين. فإذا قالوا عصموا مني دماءهم، بمعنى تبقى دماءهم لهم محفوظة ومحترمة، وليس لنا أن نستولي عليها. دماءهم يعني رقابهم، وأموالهم يعني ممتلكات، سواء كان كما قلت المنقول أو الثابت، إلا بحقها. طبعا حقها كما لو سرق أو 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 قتل. الحقوق الأخرى طبعا اللي هي الاعتداءات وحفظ حقوق الناس، أو لو ارتد نسأل الله السلامة، طبعا نقض إسلامه. قال: وعن صخر بن عيلة، عيلة هذه اسم أمه، اسم أمه، أن قام من بني سليم، وكان كان قد يكون أمير أو رئيس سليم، أن قام من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها، صخر أخذها فأسلموا. طبعا ليس لم يأخذ المسلمون، ليست يعني غزاها المسلمون واستولوا عليها، لا، إنما هي بقيت ما جاء المسلمون، إنما هذا هو اللي استولى عليها بشخصه. قال: فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم، لأن المسلم إذا الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه يكون يحرز أمواله كما قال الشيخ في الترجمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله، يعني المنقول والثابت. رواه أحمد وأبو داود معناه، ولا طبعا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. وقال: يا صخر إن القوم إذا أسلموا، هذا اللي عند أبي داود، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. وعن أبي سعيد الأعسم، وليس الأعصم يا علي، الأعسم بالسين. وعن أبي سعيد الأعسم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو أحق به. إذن هذا عندنا صورتان في الحديث، صورتان. الصورة الأولى أن العبد إذا جاء فأسلم كما مر في الباب اللي قبل هذا أنه يكون حرا، عبد المشرك والعبد المشرك إذا أسلم فإنه يكون حرا، وهذه الصورة الأولى في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه يعني بعده سيده يعني فأسلم أنه حر. العبد إذا أسلم قبل مولاه فإنه حر، ولو أسلم مولاه فيما بعد. وإذا جاء المولى السيد يعني ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فأحق به، لأنه أسلم أول فتبقى أمواله محفوظة، لأن العبد مال، العبد مال، فما دام أن السيد هو أسلم أول فأمواله تبقى محفوظة بما فيها العبد ولو أسلم، بما فيها العبد ولو أسلم لأنه مال. وفي في الباب طبعا أحاديث أخرى في الحقيقة يعني في 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سوف يأتي كما قلت تشمل المنقول وغير المنقول. وبني قريظة أيضا في 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 حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة فأيضا وسيد بن سعي يكون فأحرز لهما إسلامهم أموالهما مع أنهم لأن أسلموا قبل يعني قبل أن يغزو النبي بني قريظة يجلي بني قريظة فأسلموا قبل فبقيت لهم أموالهم وغيرهم طبعا. ومن الفقه الجميل في قوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم، يقول يقول الشيخ: فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجا عن اسمه، كما قلنا لكم طبعا هذا صحيح، لأن الرسول إذا أسلموا عصموا مني دماءهم، ولو أن العبد إذا أسلم خرج من ملكه ما فكان الحديث يعني فيه ما فيه من أنهم لم يكن ماله معصوما، لم يكن ماله معصوما. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، لأن الباقي الباب طويل ونقف عنده. عندك أسئلة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني وجعلنا جميعا إن شاء الله من المتحبين في الله. يقول: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى فأدركته كبر التكبيرة الثانية فماذا أفعل؟ لا شك هذا سؤال مهم وكثير ما يسأل عنه سواء في الجنازة أو في غير الجنازة، حتى في الفرائض ينبغي أن تعلم أن ما تدركه هو أول صلاتك. لو فرضنا أنك صليت الظهر أدركت الركعة الرابعة فقط مع الإمام، هي في حق الإمام ومن معه الركعة الأخيرة وأنت أدركتها، نقول هذه هي أول صلاتك، هذه الركعة الأولى، والذي بعدها الثانية، وهكذا. وكذلك لو أدركت الثانية مثلا، ركعة الثانية هي الأولى بالنسبة لك، وهكذا. كذلك في تكبير الجنازة، التكبيرة التي أدركتها هي الأولى في حقك، وإن كانت الثانية في حق الإمام، فأنت تقرأ الفاتحة وبعد الثانية تصلي على النبي ثم تقرأ ثم الدعاء. وإذا سلم الإمام تدعو أنت تكبر، لأن في حقك هي تكبيرة ثالثة، فتدعو للميت، ولا مع أن تختصر طبعا إلى أن ترفع، ثم تكبر رابعة وتسلم. نصلي مع الإمام في الحرم على الجنازة، فإذا تبعنا الجنازة إلى المقابر نجد الناس تنتظر ليصلوا عليها، فهل نصلي معها؟ أرجو لا حرج، إعادة تصلي مرة أخرى الجنازة، من أرجو لا حرج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له اقتراحان على كل حال. الأول يقول قراءة الأسئلة كاملة، أنا أقرأها كاملة، أنا أقرأ الأسئلة كاملة، إلا إذا كان أشياء يعني قد تكون أحيانا لا أقرأها كاملة، قد الموضوع لا يستدعي، أو قد يكون فيه أشياء أرى حذفها حقيقة، يعني قد يكون أسماء دول ولا أسماء أشخاص، ما لا داعي أن تذكر اسم الشخص، أحيانا قد يكون اسم شخص، ما لا داعي. المقصود السؤال والجواب، والجواب أجيب إجابة واضحة وإجابة صحيحة وصريحة بإذن الله. لكن أحيانا ليس من الحكمة أن تذكر أحيانا الشخص أو تذكر الدولة أو تذكر ليس أو حتى الجماعة أحيانا أو الفرقة، قد أحيانا قد لا يكون الحكمة ذكرها، فأحيانا فعلا قد سيتصرف بحيث، لكن السؤال يبقى كما هو، لا يغير في السؤال ولا يغير في 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 مراد في مراد السائل، بحيث يكون الجواب واضح للسائل الذي سأل ويعرف أن هذا سؤاله. لكن أحيانا فإن قد يعني من الحكمة ألا يذكر بعض العبارات التي أوردها السائل، وأحيانا قد تكون عبارات أيضا ليست يعني مستقيمة، لكننا أقرأ السؤال كاملا. الاقتراح الثاني يتعلق بلباس الحرم، أنقله له، لكن على كل حال لا شك أن ما فعله حسن ومجتهد ومعلوم العناية بالكعبة والاهتمام بها، وهذا لا شك أنه يعني على هذا خلفاء المسلمين كلهم عناية بها وتطهيرها واحترامها وتقديم الأفضل فيها، سواء في قماشها سواء في خطوطها إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. ما هو السر في صلاتنا على النبي أن نقول اللهم صل على محمد، بمعنى نطلب من الله أن يصلي عليه، وهو طلب منا بالأمر صلوا، ولم نقل أصلي على محمد. سؤال لطيف الحقيقة. أولا هذا هو الذي جاء، بمعنى ليس في الآية هذه، إنما جاءت الصيغ من النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تقرأ التشهد أنا تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخره، هذا واحد، بمعنى أن 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 والصحابة سألوا النبي كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، فقالوا اللهم صل على محمد، ولم يقل لهم قولوا نصلي عليك يا محمد، أو أصلي عليك، لا، قال قولوا اللهم صل على محمد، هذا واحد. والأمر الثاني أيضا أنه رفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأننا لا نرقى إلى أن نأتي بالصلاة اللائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف ورفيع، وكان نقول يا ربنا طلبت منا الصلاة لكن لا 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 نبلغ هذا المقام، فنسألك أنت أن تصلي عليه. ثم الصلاة من الآدميين الدعاء، حينما تقول تصلي يعني تدعو، ومن من الله يصلي، يصلي عليكم، حتى فيه إن هو الذي يصلي عليكم، الله حتى يصلي علينا، هو الذي يصلي لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور، أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم. صلاة الله ثناؤه في الملأ الأعلى، فكنا نقول يعني اللهم صل، يعني يا ربنا أثني على محمد وزد في ثنائه وزد في مقامه ورفعته إلى آخره، هذا هو الذي يظهر الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الطريقة التي يحصل بها تملك العبيد من الكفار والجاهلية؟ لا شك كان في القديم كان يعني قد يكون بالنهب، قد يكون بالحرب، ليس لا أعرف لهم طريقة محددة، لكن بالتأكيد الحرب، الحرب حينما يستولوا على على الرجال يسترقوه، وهذا معروف في 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 في, في الأمم كلها أن الأغلب أن أغلب الرق يكون عن طريق الحرب، وقد يكون عن طريق النهب، وقد يكون. ما هو واجبنا الآن فيما يحصل في الأمة من قتل وسفك للدماء؟ سؤال جيد، سؤال مهم. بل مثله السؤال يعني من لم يهتم بأهل المسلمين فليس منهم، كيف نهتم بأهل المسلمين؟ وهذا أنا أحسب أنه مهم جدا أن 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 أن, أن يفكر فيه الإنسان. ولا شك طبعا أن لأمتنا حقا علينا جدا، ونأسى كثير جدا لمآس الأمة وما يحصل من دماء وما يحصل من تفرق وما يحصل من قتل، وخاصة أنها المصيف ما بين نسأل الله السلامة، حروب وسفك دماء وتشريد ونهب وضيع أموال وضيع أسر وضيع بلاد، هذه مآسي. وبالفعل ما 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 واجبنا؟ أنا أرى وبخاصة نحن في الوقت الحاضر إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عصرنا هذا العصر الذي فيه هذه المخترعات والمكتشفات والوسائل وأدوات التواصل العجيبة وسهولة التنقل، يعني شيء لا يخطر على بال، لا يخطر على بال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوص، القلوص اللي هي الإبل، والقلوص هي الإبل التي تتخذ للركوب، ما هي تتخذ للأكل، للركوب. لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوص، المتقدمون استغرب ما استطاعوا أن يفسروها تفسير حقيقيا أبدا، ما أعرف ما تصور. حتى نوي على فقه الجلالتي حاول يفسرها في مسلم، ما تصور أبدا أن يستغني الناس أبدا، ما تصور، لا يتصور شلون ما تركب أبدا، ما تصور ألا تركب. قال ممكن تكثر بحيث يستغني الناس بالكثير بالقليل عنها، يستغني الناس بالقليل عنها عن الكثير. قال أو أن البلدان تتقارب بحيث الناس يمشون، ما تصور أن تأتي مركوبات. فما بالك بالأشياء الكثيرة، الاتصالات والتواصلات شيء يعني ما لا يخطر على بال، سواء التلفزيون، سواء الهاتف، سواء الاتصالات، سواء الأدوات التواصل التي ويبدو أن الجاي أعظم. أصلا نعوذ بالله من الفتن، من الخير والشر، لأن الله يفتننا بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى الخير في فتنة. فأقول نحن جينا في هذا العصر الذي فيه هذه المكتشفات والمقترحات، بحيث فعلا أحسب أن مسؤوليتنا أصبحت أكبر، مسؤوليتنا أصبحت أكبر. ومع الأسف أننا قد نكون أسأنا، أو عند بعضنا أسأ استعمال هذه الأدوات، أضر بنفسه وقد يكون أضر بأمته. أولا أنا أرى أن أول مسؤولية عليك أن تقوم بمسؤوليتك الخاصة، لأنك تلاحظ يعني خلنا نقول يعني أن الأمة غثاء. حينما قال يا رسول الله من قلة يا رسول الله، قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثير لكن لا فائدة. حينما ترى هذه الأمة حقيقة، حاسبوا أنفسكم كم تقدم لأمتك تقديما حقيقيا مجديا. أقولها بكم يعني إن كنا صادقين وحاسبوا أنفسنا، كم نضيع من الوقت، كم نضيع مسؤوليات، كم نضيع سواء في التدريس، سواء في التعليم، سواء في الوظائف، سواء في الأسواق، شيء كثير جدا 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 جدا. أنت ترى المآسي صحيح وتأسى، لكنك ما تعمل أبدا، ما تعمل. أنا أرى إذا كنت معلم أول مسؤولية أن تقوم بالتعليم على وجهه، لأن هذا أهم من أن تشتغل بمجرد نتلاوم أو نتبرم على الأوضاع. اشتغالي بإعداد جيل، إعداد فعلا إذا خرج أبناؤنا صالحين انتهت القضية، إذا خرج أبناؤنا وبناتنا صالحين انتهينا تماما، انتهي الجيل، ينتهي جيل مستقيم، سواء في أدبه، في وعيه، في فهمه، في شيء كثير. أو تاجر كان صادقا نظيفا محسنا يأكل الحلال ويتقي الحرام ويعطي حق الله عز وجل في هذا المال، وأولى الناس وأولهم أهله، وهكذا كل بقية الموظف. كم نضيع في الوظائف، كم نضيع من الدوام إلى من أول الحضور إلى الغياب إلى الانصراف، كم 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 ننجز. شوفوا كم ما يسمى بالبطالة المقنعة، كلهم تكادير، اللي يملك واحد أو اثنين والبقية جالسين مثل ما يسمون أخوان يقول تنابلة السلطة. إذا حقيقة يعني اهتمامنا بأمر المسلمين ودورنا وواجبنا أن نتقي الله مسؤوليتنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأم في بيتها والرجل في بيته والخادم في مال سيده والإمام الأعظم في رعيته وهكذا، كل مسؤول، كل مسؤول، الوزير والغفير والمدير والكل، كل مسؤول. أمتنا ضاعت لأنها فعلا ضاعت المسؤوليات. أما الأشياء الآنية أن تقتل أو تحارب لا تحل المسؤولية، لا تحل المسألة بهذا. هذا الحرب لها أهلها ورجالها وولاتها وأسستها إلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما هو أفضل الشروح لنيل الأوتار؟ نيل الأوتار شرح أصلا، نيل الأوتار هو شرح، شرح لمنطق الأخبار، من الأخبار من حديث سيد المختار للمجد بن تيمية. المتن أحاديث انتقاها المجد بن تيمية وهو جد الشيخ بن تيمية، وشرحها الشوكاني، وهو شرح متين قيم جدا. كثير من الناس يحبون السلام على يعني نلتقي، لكن يقول هو فعلا يعني هو أنا أقول لكم يعني إلى حد ما يعني خاصة مثل الحرم مكة والمدينة، لو أنهم يعني وقفوا للناس كان مشكلة جدا، جزاهم الله خير يعني المحبون كثير لكن لا يعني بالآلاف يعني من الصعوبة، يشق على الأئمة أنهم فعلا يعني يسلموا على الناس كلهم، حقيقة صعب. لكن في مكاتبين في منازلهم مفتوح جدا يعني، لكن في الحرم صعب، صعب جدا يعني. وين كان دعم احيانا فعلا قد زمن الخير المرافقين يكون عندهم نوع من الفظاظه، لكن هذه لا شك ان يكلمون في هذا، لكن احيانا قد يرى طبيعه عمليه ان لم يفعل هذا قد يكون الامر ينفلت نحو ذلك يعني، لكن ومع هذا لا شك الاصل هو الرفق. جزاكم الله خيرا. هل بقي حاجة لترديد المؤذن بعد الإمام مع موكب الصوت؟ نعم، هذا السؤال كثير يجي. هو الحاجة هو طبعا لا شك أنه طبعا أنا إلى حد ما عندي دراية في الموضوع باعتبار أني في الحرم وأيضا كنت شريك المسؤولية في الحرم. ال- 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 الإجراء هذا إجراء احتياطي، التبليغ هو احتياطي، لأن لو حصل خلل أي يسير في أجهزة المكبرات لحصل اضطراب عجيب في الناس كما تعلمون. بل أقول هنا ولله الحمد أن هذه الدولة تقدم الخدمات الجليلة للحرمين الشريفين وتشرف بهذا طبعا في كل المرافق بما فيها صوتيات، الصوتيات التي في الحرمين على أعلى مستوى وعلى أعلى إجراءات الاحتياط. أكاد أقول أنه يكاد يكون ثلاث أجهزة مكبرات عند الإمام وعند المؤذن، وبين الإمام والمؤذن ما يسمعه ليس عند الجمهور، بحيث لو حصل خطأ أو انقطاع صوت عن المأمومين المؤذن يسمع الإمام. فالإجراء احتياطي، الإجراء احتياطي. ولعلكم تلاحظوا أحيانا إما في صلاة الجنازة أو في الساحات قد ما يسمع الإمام، أو قد يكبر الإمام قبل أن يفتح الميكروفون لدى الجمهور، يغلق المسؤول عن المكبرات يغلقها حالما يسلم الإمام، يغلق على طول، وحالما يعني يتقدم الإمام للصلاة أو المؤذن أو يفتح. فأحيانا قد يكون يتأخر، قد يكون كذا، وحتى نفس المفتاح قد يكون فيما فالإجراء احتياطي ولا بد منه، لأن لو حصل مرة واحدة خذفية كبيرة لاضطرب الناس. جزاك الله خير. أرجو الإفادة، لماذا فهم الصحابة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مراد الله منهم ولا نفهم نحن؟ لا، ليس بهذا الجزم. لا شك أن الصحابة هم يعني لا اختارهم الله لصحبة النبي وفهموا، وهم الذين نقلوا لنا الدين كله، سواء القرآن سواء السنة. لا شك أن نحن هم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين نقلوا، ثم هكذا إلى وصل إلينا وإلى أن دون وكتب سواء الكتاب أو السنة. لكن لا شك أن 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 لا شك أن 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 الإسلام محفوظ، والفهم أيضا باقي ولله الحمد في أهل العلم، وإن كان يتفاوتون. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه لم نوفق منه، ورب مبلغ أو عام سامع. فلا شك أن الناس تتفاوت، والخير موجود ولله الحمد، ولا يعني لا تكاد تقع نازلة إلا ولله الحمد يفتح الله على أهل العلم فيفتون فيها. أبدا أبدا أبدا، ما يعني ما عجز الإسلام عن أي نازلة منذ تنزل محمد إلى يومنا هذا، أي قضية تحل ولله الحمد. لكن كما علمه من علم وجاهله من جهله، فليس الفهم موجود. نعم لا شك تتفاوت الفهوم، وأحيانا قد يحصل، لكن ما دام الإنسان مؤهل، والكلام على المشاهدين الذين أهل، ليس العوام ولا 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 ولا, ولا مجرد مثقف ولا مجرد يحسن القراءة والكتابة، هذا لا، الكلام على المتخصصين. يقول: هل الأفضل التفرغ للعلوم الشرعية أو جمع بينها وبين علوم الدنيا كالطب علما أنه قد يكون ذلك في بلاد كافرة؟ لا شك أن 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 العلوم أن العلوم كلها محتاج إليها، الأمة بحاجة للعلوم كلها، كما تحتاج الشريعة، تحتاج الطب، تحتاج الهندسة، تحتاج التاريخ، تحتاج اللغة العربية، تحتاج التفسير، تحتاج كل العلوم. ولكن الإنسان ينظر أين توجهه، وأين ميوله، وأين ملكاته، وما الذي أعطاه الله من القدرات. فما أعطاك الله من قدرات اجتهد. وقد حقيقة وقد يجمع الإنسان بين أكثر من فن. أنا أعرف في 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 دراسة العلوم الشرعية هناك أطباء يحملون شهادات طبية من كليات الطب، ومع هذا يدرسون في كليات الشريعة، ولا مانع أن يجمع إذا تيسر له، وإلا الأمة بحاجة إلى العلوم كلها، ولا شك أن أفضل العلوم علوم الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تخرج زكاة الأرض التي تحولت إلى من مزرعة إلى سكان تباع بالمثل ولكن على مراحل قد تمر عليه سنوات؟ طبعا الأرض إذا كانت معدة للتجارة، بمعنى تباع، هي معروضة للتباع للمتاجرة بها وليست للسكن ولا للاستثمار. تلاحظوا عندنا أرض للتملك الخاص للسكن، وأرض للاستثمار، وأرض للتجارة. الذي يزكى ما كان مقصوده التجارة، بمعنى هناك أراضي سواء عند مالكها أو عند المكاتب العقارية معروضة البيع بقصد زيادة الثمن، هذه تسمى معادلة التجارة. هذه الزكاة تزكى قيمتها، كل ما حال الحول تنظر كم تبلغ قيمتها فتزكيها. زكاة 20,000 مثلا السنة هذه زكي 20,000، العام القادم ارتفعت الأراضي فصارت 25,000 زكي 25,000، انخفضت الأراضي صارت 15,000 تزكي 15,000. هذا إذا كان مقصود تجارة. أما إذا كان مقصود استثمار بمعنى عنده أرض لا يقصد تجارة، لا يبغى يعمل عليها مشروع استثماري، عمارة سكنية، فندق، مكاتب تجارية، مكاتب إلى آخره، هذا استثمار يسمى، أو شقق سكنية، أو هذا يسمى استثمار. هذه الزكاة في غلتها، الزكاة في المحصول. فإذا أخذت غلتها الذي تستهلكه لمصروفك الشخصي ما في زكاة، الباقي إذا بلغ النصاب يزكي. أما أرض السكن اللي لبيتك ما في زكاة، ما فيها زكاة. أو أعددتها لسكن أولادك، تبنيها في شقق الأولاد ولا في الأولاد ولا أخي، هذه لا، فهذه لا زكاة فيها. لقد أصبح الاختلاط بين إلى آخره في الحرم، لا على كل حال لا شك أنه موجود، لكن الإخوة موجودين، رجال حسبة موجودين ويحملون العمل، لا بأس به، يعني عملهم جيد. أما 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 فصل في المطاف صعب، الفصل في المطاف كما صعب جدا، أولا الناس كثير جدا، والأمر الثاني غالب هم جميع مع يعني يضيعون لو 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 لو, لو فرقوا. تلاحظهم يمشون مجاميع طبعا، سواء مع مجموعتهم ولا مع أسرتهم، أو لو فرقوا ضاعوا، فصعب المطاف، صعب الفصل خاصة مع الزحام.